بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ اقرأ يا أمين. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. إذن في السمر في العلم أخذنا فائدة أن السمر لا يكره في حالات، نعم، من يعدها؟ من يعد ما جاء الدليل بالسمر بعض الوقت فيه؟ حسن، السمر مع الضيف والسمر في العلم والسمر في الأمر من أمر المسلمين والسمر مع الأهل. والسمر في الصلاة، نعم، والسمر للمسافر إذا احتاج إلى ذلك، بمعنى أنه سهر بسبب السفر. طيب، هذه جاءت فيها الأدلة، مع أن السمر مع الأهل قد يدخل في الإباحة وقد يدخل في الكراهة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي برزة: كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها، متفق عليه. يكره الحديث بعدها يدخل في ذلك الحديث مع الأهل إذا أفضى إلى تضييع مستحب صار مكروها، وإذا أفضى إلى تضييع واجب صار حراما. فمثلا بعض الناس يسهر إلى ما بعد منتصف الليل، وقد أخبرناكم أن بعض البلاد، وللأسف من بلاد الإسلام وبلاد العرب، يسهر أهلها إلى قبيل الفجر، يسهرون إلى قبيل الفجر ثم ينامون. هذا الذي يسهر إلى ما بعد منتصف الليل مع أهله يجاذبها أطراف الحديث، أو مع أولاده يضحك معهم ويمرح إلى ويأكلون ويشربون إلى ما بعد منتصف الليل، إلى الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، ثم ينامون عن صلاة الفجر. ما سبب نومهم عن صلاة الفجر؟ السهر. السهر، نعم، هذا سهر محرم، لأنه يفضي إلى ترك واجب والتفريط فيه. وجابر يقول بعض الشباب هدانا الله وإياهم ربما سهروا إلى الأذان الأول، يؤذن الأذان الأول كأنه يقول لهم انصرفوا للنوم، هيا سيؤذن الأذان الثاني بسرعة، يذهبون إلى بيوتهم أو إلى أماكنهم ينامون. ويا ليت على أقل الأحوال أنهم سهروا في مباح، بل أكثر وأعم وأغلب ما يسهرون عليه يسهرون في غضب الله وفيما يسخطه سبحانه عز وجل. في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وكثير من الشباب تكاد عينه كما يقولون تنكع من وجهه من شدة الجهر في الجوال، ينظر في الهاتف يقلب، الشاحن موجود، كيس القات موجود، الدخان موجود، وبعضهم كذاك يذهب بعيدا ويسهر. ترى الواحدة عن بعد كأنه في شبه جنون، تارة يضحك وتارة يقبض وجهه وتارة يفتح وتارة وحده، وهو وحده هو الجوال. أول ما ظهرت هذه الهواتف المحمولة كان الناس يمشون، فالذي لا يعرف من أهل البدو لا يعرفها يقول ما أكثر المجانين في المدينة، يدخل وهذا يتكلم ما يرى معه أحدا، وذاك يتكلم وليس معه أحد وهو يكلم الهاتف. هذا في أول ما ظهر الهاتف. على كل حال السمر والسهر متعب حتى للجسم. وأما قول الزمخشري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطول عناقي، الأبيات، فهذا سهر في العلم، مع أن السهر في العلم وهو في العلم يجهد الإنسان، لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، فالنهار لأن من سهر في الليل يحتاج أن يعوض في النهار. فأنا أنصح من استطاع من طلبة العلم أن ينام كفايته في الليل، وأن يجعل جزءا من وقته في الليل للصلاة، وأن يفرغ في طلب العلم نهاره، فهذا أليق وأنسب بسنة الله الكونية، حيث جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا. كون الإنسان يسهر في بعض الأوقات يريد أن يكمل شيئا يعرض له أو في أمر مهم يحتاج أن يكمله لا حرج في ذلك. أما أن يكون في الليل على الدوام وهو سهران ولو في طلب العلم وفي النهار نومان هذا يجهده، وإن كان في الحقيقة يفرغ شيئا واسعا من الوقت وهدوء وسكينة وشيء من ذلك، لكن يجهده، يهجم عليه ضعف البصر وكذلك قواه تضعف بشكل ملحوظ. ذكروا عن ابن كثير رحمه الله أنه كتب كتابه الذي جمع فيه المسانيد والسنن، جامع المسانيد والسنن، كتاب ضخم كبير، كان يكتبه في الليل على ضوء الشمع وربما على ضوء القمر في ليالي البدر حتى ذهب بصره. فمن استطاع أن يتفرغ في النهار وأن ينام في الليل ما يكفيه ويترك وقتا لشيء من قيام الليل والوتر، نعم هذا يكون مناسبا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. في الباب 42 من كتاب العلم قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي هذه مادة نكعة من القاموس. قال: نكعه عن الأمر أعجله عنه، كأنكعه أو رده ودفعه، ونغصه بالإعجال كنكعه وضرب بظهر قدمه على دبره، ونكع فلانا حقه حبسه عنه أو أعطاه، ونكع الماشية نكعا جهدها حلبا، ونكع عن الحاجة نكلا. إذن المادة مادة معناها أعجله عن الشيء، نكعه عن الأمر أي أعجله عن الأمر أو رده ودفعه. طيب، فالمادة لها أصلا نكع عن الحاجة نكلا، نكلا معناها تركها. إذن المادة موجودة في لغة العرب لكنها ليست بمعنى وثب وقفز وطار، يقول الأخ: السهر في الجهاد والرباط في الثغور هل يعد من السهر المباح بل من السهر المستحب وقد يجب؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: قال الإمام الحجة أبو القاسم عبد العزيز ابن عبد الله بن يحيى بن عمرو ابن أويس. إذن لماذا قيل له أويسي نسبة قيل له الأويسي نسبة إلى جده أويس قرشي عامري مديني من نبلاء الرجال وثقه أبو داود وغيره ولم يدركه مسلم. قال الحافظ رحمه الله الحافظ البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب. هذا السؤال عندك عند العبادلة عند العبادلة نبدأ بالعبادلة من الصغار. ابن شهاب ما اسمه يا عبد الله؟ لقبه الزهري نسبته الزهري ما اسمه؟ أحسنت بالنسبة أنك نسبته فقلت زهري. بقي الاسم عند العبادلة محمد بن من؟ ما لكم تقسطون الإجابة تقسيطا؟ أين العبادلة؟ محمد بن مسلم الزهري. محمد بن عبد الله هذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم. عن الأعرج عن أبي هريرة. اسم الأعرج يا أكرم عبد الرحمن ابن هرمز. نعم. عن أبي هريرة. لماذا قيل له أبو هريرة يا عمار؟ كان ماذا؟ يهرب بالهرة يربي هرة. نعم كان يربي هرة. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ومما يدل يا إخوان أن أبا هريرة نسبة إلى الهرة التي كانت معه يحملها إذا ذهب إلى المرعى أنه يقال فيه أيضا أبو هر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبا هر الحق أبا هر. وهريرة تصغير. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلى قوله الرحيم. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا أثر جميل. يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. الناس أي بعضهم، فهو من العام الذي يراد به الخصوص أي بعض الناس. يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة أي يقولون أبو هريرة أكثر في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، لم يروي من الحديث كما يروي أبو هريرة، فيقولون أكثر أبو هريرة على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستغراب، استغراب من كثرة حديثه وطلب التوضيح، يعني من أين، كيف لأبي هريرة وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنوات أو أقل، وغيره صحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة ولم يروي من الحديث كما يروي أبو هريرة. هذا الكلام فهم منه أبو هريرة رضي الله عنه أن بعضهم يستفسر وبعضهم يستكثر رواية الحديث من أبي هريرة، فكأنه يطلب التوضيح. وربما فهم أيضا أن بعضهم يخشى أن يكون أبو هريرة يهم فيما يرويه لكثرة ما يرويه، وهذا الكلام إذا توجه إلى شخص وهو في سبيل الخير والعلم والعمل وقيل فيه إنه يكثر من هذا، أي ومن أين أتى به، مع قلة سني صحبته، فأبو هريرة رضي الله عنه كشف هذا الإشكال ودافع عن نفسه في هذا المقال وبين لإخوانه من المهاجرين والأنصار والتابعين سبب كثرة الأحاديث التي يرويها. وكذلك ينبغي للشخص أن مثل هذه الأقوال لا تحرمه الخير. بعض الناس إذا قيل له: يا فلان، ما لك عندك 4 دروس 3 دروس يستكثرونها، يترك ويقول: إذا كانوا يستكثرون هذا فأنا ما سأدرس ولا سأخطب ولا سأتكلم ولا أنشر العلم ولا أحفظ ولا أراجع، كيف يقولون عني هذا؟ لا يصدك مثل هذا القول، استمر، كن وقافا عند كتاب الله وعند الأدلة واستمر فيما أنت فيه. الناس ما سينفعونك ولا يضرونك إلا بأمر قد قدر لك. أقبل على ما تحسنه واحرص على ما ينفعك. يقولون أكثر أو يقولون أقل أو يقولون ظهر أو يقولون خفي أو يقولون طلع أو يقولون نزل، لا تهتم. ما دمت معنقا في الطاعة مقبلا على الله سبحانه وتعالى فاستزد من ذلك ودعك وأقوال الناس. وإن صدر القول ممن تراه محبا والتبس عليه بعض الأمر فبين له الأمر على كذا وكذا، بيان حتى لا يظن بك السوء وحتى تطمئن أنك قد وضحت أمرك لأحبابك وإخوانك. فماذا قال أبو هريرة؟ قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ما هاتان الآيتان؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كلام من رب العالمين وتهديد للذين يكتمون العلم. وفي تلاوة أبي هريرة وكذلك أظن جاء عن عبد الله بن الزبير بنحو ذلك، في تلاوته لهذه الآية واستدلاله بها فائدة، وهي أن الآية وإن كانت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يستدل بها على ما دلت عليه من المعنى ولو صدر ذلك من المسلمين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أي من أهل الكتاب الذين كتموا التوراة والإنجيل وأخفوها لعنهم الله ولعنهم اللاعنون من الصالحين والملائكة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن الآية عامة في اليهود والنصارى وفي من كتم بينات من أهل الإسلام، وهذه الآية ترشد إلى أن البينات ينبغي أن تنشر وأن تظهر لا أن تخفى وتندثر. البينات تنشر في الناس، أهل الباطل ينشرون الباطل، أفلا ينشر أهل الحق البينات؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، فالله عز وجل لم ينزل البينات إلا لأجل أن تصل إلى عباده فيهتدوا بها من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فكتمان العلم مذموم. فأبو هريرة يقول: لولا هاتان الآيتان الذامتان لمن كتم علما وبينة ما حدثت حديثا. وهذا يدل على أن الصحابة وقافون عند حدود الله ممتثلون لأوامر الله منزجرون عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. تسيرهم الأدلة، آية تدفع به وآية توقفه. هذه الآن الآية التي يتهدد الله عز وجل فيها من كتم العلم دفعت بأبي هريرة إلى أن روى آلاف الأحاديث. وعمر رضي الله عنه حين هم أن يبطش بذاك الذي أغلظ عليه القول فقال له ابن أخيه الحر بن قيس، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فوقف عمر وكان وقافا عند حدود الله، آية توقفه وآية تدفع به. حال الصحابة وحال التابعين لهم بإحسان. ورحمة الله على شيخنا مقبل، فإنه كان يقول لنا، قال: لولا ما أوجب الله علينا من نشر العلم والوقوف في وجه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وبيان حال الأهواء وأهلها من أهل الإسلام، لوددت أني في الحرم أصلي فروضي وأعتكف في مكة، أصوم وأصلي، لا أعرف أحدا ولا يعرفني أحد، لكن نراه واجبا علينا أن نقف في وجه التصوف وأن نقف في وجه الرفض والتشيع وأن نقف في وجه أهل الأهواء بالحجة والبرهان بقدر ما نستطيع. الشيخ مقبل رحمه الله قال كلاما هذا حاصله الذي سمعته الآن. كان يقول: وددت أني في الحرم أصلي وأعبد الله، لا أعرف أحدا ولا أحدا يعرفني، لكن أرى واجبا علي أن أقف في وجه أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه أعداء الإسلام بقدر ما أستطيع. قال أبو هريرة موضحا سبب كثرته للحديث: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. يشغلهم الصفق بالأسواق أي التجارة، قيل له صفق، صفق لأن الذي إذا تمت البيعة ضرب أحدهم على يد الآخر فصار مثل التصفيق، يحدث صوتا يصفق بيده على يد الآخر إشارة إلى تمام البيع، ولهذا سميت المبايعة. كذلك أيضا كانوا يأخذون بالأيدي إذا باعوا، وليس بلازم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن قال يشغلهم الصفق بالأسواق. ما معنى الصفق بالأسواق؟ كناية عن التجارة، لأنهم كانوا إذا تاجروا واشتروا وباعوا يصفق أحدهم بيد الآخر، البائع مع المشتري، فكانوا أهل تجارة. عبد الرحمن ابن عوف الزهري من السابقين الأولين المهاجرين، لما هاجر آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من؟ سعد بن الربيع. فماذا قال له سعد رضي الله تعالى عنه؟ قال له تعالى: أشاطرك أرضي، أقسمها نصفين، نصف لك ونصف لي. أنت أخي، النبي أخا بيني وبينك، فصرت مثل أخي، تعال أشاطرك مالي. ولي زوجتان، فاختر أيتهما شئت أطلقها، أي فتخرج من عدتها وتتزوج بها. هذا قمة الإيثار، قمة الإيثار. ماذا قال له عبد الرحمن؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب وغدا إلى السوق أياما يبيع ويشتري، توكل على الله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي جائعة، وتروح بطانا أي ممتلئة بطونها. فغدا أياما إلى السوق فربح، ربح لأنه كان صاحب تجارة في مكة، ومكة أهل تجارة، مكة أهلها أهل تجارة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، أي في أخذ البضائع يبيعون ويشترون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوزن وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. ماذا قلنا يا محمد؟ إيش الحديث الأخير يا عبد محمد بن مختار؟ طيب أولا هات أنت الآن، ماذا قلنا؟ ماذا قلنا يا عبد الله؟ ما هو الحديث الذي ذكرناه آخر حديث؟ الوزن وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة، لأن أهل المدينة كانوا أهل ثمار وزروع، فهم أدرى بالمكيال، كيلون، كيلون ثمارهم وحبوبهم وزروعهم وحصادهم. وأهل مكة أهل تجارة، الوزن وزنهم، هم مقدمون في الوزن، لأن هذه شغلتهم. وأهل المدينة مقدمون في الكيل، لأن هذه حرفتهم، زراعة. فلهذا قال: كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أموالهم أي أراضيهم، يطلق على الأرض أنه مال، يشغلهم العمل في أموالهم. شغلتنا أموالنا وأهلنا أي أراضيهم. إن أحب مالي إلي بيرحاء. طيب قال: إذن المهاجرون مشغولون في الأسواق، والأنصار مشغولون في المزارع والأراضي، وأبو هريرة لا عنده تجارة يجري بعدها، ولا أرض يحرثها وينشب فيها. وحقيقة أن هذين الأمرين مشغلان، مشغلان إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى ووفق واقتطع بعض وقته للخير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذه من المشغلات، مباحات مشغلات، مباحات مشغلات. فإن شغلت عن الواجب فالانشغال بها محرم وقت وجوب الواجب، كأن تشغلك عن الصلاة الواجبة، أو كأن تشغلك عن حج أو عمرة. بعض الناس يكون في مكة، وقد ذكرنا هذا لكم، يكون في مكة يشيب رأسه يتعطف جلده ويصير بين 60 و70 وفوق ذلك، ولم يحج في عمره وهو من أهل مكة، شغله عن الحج أنه يرى أن موسم الحج موسم يطلب الله فيه كما يقولون. بماذا يشتغل؟ يشتغل بالتكس، يعني بالأجرة أو بحافلة. موسم الحج وهو موسم مغري جدا جدا، فلا يأتيه الشيطان يقول له لا تفرط سيضيع عليك الموسم. ربما بعضهم يكسب في موسم الحج ما يقيته ويعيشه سنة كاملة، وأصحاب الفنادق الكبيرة يؤجر فترة الحج نحو 2 شهر يؤجر سكنه تلك الفترة فقط، وإذا خرج الناس بعد الحج يغلق محله للسنة الأخرى. كيف؟ قال في هذين الشهرين أدخل ربح السنة كلها، ربح السنة كلها. فهكذا يأتي الشيطان إلى بعضهم ويقول له لا تفوت الفرصة عليك، فيشغله عن الحج الواجب، هذا انشغال محرم. وإذا شغله عن مستحب صار ينظر في ماذا؟ في هذا الانشغال، هل هو أوجب عليه من المستحب فيكون له عذر، أم كان هو من التزوج من الزيادة التي هي زيادة على حاجته وعلى كفايته وعلى احتياجاته، فيدخل في ماذا؟ في شيء من الكراهة. فيقول كان يشغلهم العمل في أموالهم. ومما يدل على هذا إخواني في الله أنك تجد الداعية إلى الله إذا نزل إلى قرية، نزل إلى قرية تجد الناس موسم الزراعة رجالا ونساء، ما تجد الإقبال على الدروس والمساجد والصلاة. وإذا خرج الموسم وأقحلت الأرض يجد الداعي إلى الله بعض من يأتيه من الرجال أو من النساء بسبب ذهاب الذي كان يشغلهم. فلهذا نقول العمل ليس بحرام، بل هو من سنن الله عز وجل أن يخرج الإنسان إذا احتاج إلى ذلك ويعمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، في الأسواق أو في الأراضي. إنما الذي يكره والذي يدخل في التحريم والذم هو ما يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى، على التفصيل السابق. قال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم، انظر الآن من أين جاءت الفائدة، هذه فائدة يا طالب العلم، إذا أردت أن تستفيد فالزم، يلزم، أردت أن تستفيد يلزم. أما عدم اللزوم يقل معه الفائدة، تقل معه الفائدة. يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أوقاته، حي يخرج إلى المسجد وأبو هريرة في ضمن من ينتظر، يخرج إلى مكان كذا ومعه بعض أصحابه، أبو هريرة من يلزم في خلال 3 سنوات وبضعة أشهر بشبع بطنه بشبع بطنه. في رواية لشبع بطنه معناه إذا وجد ما يشبع بطنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء عنده أن يشبع أن يذهب عنه الجوع بما تيسر. قال ويحضر ما لا يحضرون. هذا التفات من التكلم إلى الغيبة، فإنه كان حقه أن يقول كان يشغلهم العمل في أموالهم وإني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني وأحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، لكنه التفت إلى الغيبة. وإن أبا هريرة أي هذا الذي يتكلمون عنه كان يلزم رسول الله لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. انظر هذا أيضا اللزوم والحضور عدم التغيب. التغيب مشكلة، التغيب مشكلة في طالب العلم، لأن بعض الدروس تكون متسلسلة فإذا غاب عنها انقطع التسلسل، وربما لا يفهم الدرس القادم إلا بمعرفة الدرس السابق. يحضر ما لا يحضرون ليس فقط مجرد حضور، ويحفظ ما لا يحفظون يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويراجعها حتى تثبت. إذن هذه منارات لطالب العلم وضعها أبو هريرة نصب عينيه. الآن الأولى الأمور التي تعين على حفظ العلم في أثر أبي هريرة هذا استحضار الأدلة في التلقي والأداء، أن التلقي من أعظم القربات إلى الله تلقي العلم، وأن أداء العلم من تبليغ دين الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المنارة الأولى التي هي ماذا؟ استحضار الأدلة في التلقي والأداء. المنارة الثانية في أثر أبي هريرة في حفظ العلم عدم المبالاة بالانتقادات التي ليست في محلها. المنارة الثالثة عدم الانشغال لا بتجارة ولا بأرض مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولهذا كان الذين يذهبون ويرحلون إلى مراكز العلم التي يتفرغ أهلها فيها لطلب العلم يستفيدون في وقت قصير ويثمر تفرغهم، بخلاف من يحضر بعض المجالس لأهل العلم بحسب ما يتيسر له فإنه يحصل خيرا، وهو خير من ذاك الذي لا يحضر، وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم قوموا مغفورا لكم، ويدخل في حديث وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومع ذلك التفرغ أفضل لمن استطاع وكفي. المنارة الرابعة القناعة، القناعة. المنارة الخامسة اللزوم، لزوم المعلم. السادسة الحضور، والحضور في طالب العلم يكون حضورا بالقلم وحضورا بالدفتر وحضورا بالإنصات وبالاستماع والانتباه. المنارة السابعة الحفظ والمراجعة لما أخذته من المعلومات. 7 منارات لطالب العلم في الحفظ، في الحفظ تحفظ في وقت قصير الشيء الكثير. ولو أضيف إليها أشياء من خارجها يحصل ماذا؟ تتم بها فوائد أيضا أخرى، لكن نكتفي بما ذكر في هذا الحديث. أذن يا محمد، بارك الله فيك.